بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
جزاكم الله خيرا يعني بس نقاط بس سريعة في هذه الآيات العظيمة أولا النقطة الأولى علاقة هذا المقطع الذي قرأه خالد بموضوع السورة وهو يعني التمكين بعد الابتلاء واضحة يعني هذا المشهد هو مشهد يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن ومعه فتيان أيضا يبدو أنهم دخلا السجن لابتلاء يعني ويعني تمحيصا فذلك أحدهما يعني ابتلي ولكنه مكن بعد ذلك وهو الرجل الذي أصبح جليسا للملك وكان له دور في بقية القصة فهذه واحدة النقطة الثانية هو أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن ويعني رأى منه الفتيان هذا الإحسان كما ذكر الدكتور عبد الوهاب لكنهم لم يعرفوا عن حقيقته وعن مكانته العلمية وعن نسبه وعن وإنما يعني عرفوا من تصرفاته لكنه هو يعني عرف بنفسه عندما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب هذا يعني أعطاهم أشبه ما يكون بترجمة شخصية سيرة ذاتية ولذلك يقول المفسرون إذا جهل قدر العالم ولم يعرف يعرف قدره في البيئة التي هو فيها فإنه لا حرج عليه أن يعرف بنفسه وإمكانياته
وإلا أصير تواضع مكذوب
بالضبط وأن هذا ليس من التزكية المذمومة المنهي عنها النقطة الأخيرة الثالثة هي مسألة عندما ناظر أو عندما بين لهم يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فيها دلالة على أن أول شيء هو يعني يفتخر بأناس مشهورين جدا يعرفونهم الناس إبراهيم وإسحاق ويعقوب أجداد معروفين والأمر الثاني أنه في أثناء يعني إقناعه لهؤلاء يبين المنافع والمضار منافع التوحيد ومكانة التوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى ومضار الشرك أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يعني إشارة إلى يعني أن العقل والمنطق هو في صف التوحيد وفي صف الإيمان وفي صف بخلاف الشرك والتفرق فقط مسألة أذكر قرأتها في أحد حواشي التفسير وهو أن الشيطان لو علم بما سيترتب عليه وما سيؤول إليه شأن يوسف من السجن ما نزغ بينهم ولا بدأ القصة من أصلها
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أريد أن أعلق على تعبير يوسف أولا للرؤية ثم ثم بعد ذلك عن جانب متعلق مهم جدا ألا وهو استبراء العرض. أقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. من أكبر القضايا التي تهم الناس اليوم قضايا الاقتصاد ومشكلة الاقتصاد، والتخبط في السياسة الاقتصادية دائما هي مشكلة كبيرة جدا. يعني القرآن بما أورد عن يوسف عليه السلام أوجد أروع ما يكون في السياسة الاقتصادية وفي إدارة الاقتصاد. الاقتصاديون يتحدثون عن أن قوام الاقتصاد على أركان مهمة جدا. الركن الأول وفرة الإنتاج، الركن الثاني حسن الادخار والاستثمار، الركن الثالث عدالة التوزيع. هذه قوام الاقتصاد الناجح، وإذا فقد أحد هذه الأركان فيحصل خلل في الاقتصاد. يوسف عليه السلام جاء إلى مصر ومصر مهددة، يعني هنالك يعني بحسب الرؤية، بحسب ما كشف الله تعالى لهم من تعبير الرؤية، أن هناك مشكلة اقتصادية قادمة، لكنه في زمن العافية. فاستثمار زمن العافية لزمن الشدة والجد هذه مهمة جدا في السياسة الاقتصادية. فيوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا، وهذا من حسن تعبيره، يعني المعبر أجمل ما في التعبير أنك مع التعبير تعطي الحلول للمشكلات والتوجيه. فقال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني الموضع الواحد الذي كان يزرع فيه لمرة واحدة تزرعون مرتين. فما حصدتم، هذا الركن الأول وفرة الإنتاج. الركن الثاني المهم فما حصدتم فذروه في سنبل الادخار، وهنا قال في سنبله حسن الادخار، ولا شك أن جزءا من هذا المدخر لا بد أن يصير إلى الاستثمار، هذا جزء من هذا أمر منطقي مهم. ثم عدالة التوزيع، ما قيمة أن يكون هناك وفرة في الإنتاج وأيضا كذلك حسن الادخار والاستثمار وهنالك ظلم في التوزيع، في توزيع هذا المال. ولذلك لما حصلت المجاعة وحصل النزوح البشري من بلاد الشام إلى أرض مصر يبحثون عن الميرة والطعام، فيوسف عليه السلام وضع قاعدة لإعطاء هذا الطعام، وظهر هذا في مع إخوته حينما جاءوا ليطلبوا ميرة أخيهم، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. عدالة التوزيع. فانظر كيف أن يوسف عليه السلام بهذه القواعد وهذه السياسة الحكيمة استطاع أن ينقذ أرض مصر وكذلك ما حوله من جهة يعني الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية. قضية ثانية، حينما يعني وصل هذا التعبير الموفق إلى الملك وعرض عليه أن يخرج من السجن، وكان بإمكان يوسف عليه السلام حينها، وحياة السجن حياة بؤس وشدة، والإنسان يتطلع إلى الحرية، وطعم الحرية بعد يعني السجن يعني له مذاقه وله وقعه على الإنسان. فقال له يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ارجع. رحم الله كما قال النبي، لهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم يوسف في هذا الموضع،
لو لبثت في السجن ما لبث
يوسف لأجبت الداعي.
نعم.
ولكنه ما عجل في الأمر، وإنما طلب أن تفتح القضية من جديد، لابد من التحقيق من جديد، وعاد التحقيق في القضية حتى تثبت براءته، وهذه قضية مهمة للداعية، وهو براءة ساحته، أن يطلب براءة الساحة، وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيوسف عليه السلام أبى أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته لتكون دعوته وكلمته لها وقعها بعد ذلك، والله أعلم.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها،
أن يعيش الإنسان قريبا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن آياته البينات. رب العباد سبحانه وتعالى ينزل عليه من فضله ورحمته، والقرآن يحتاج منا إلى يعني خطوات يعني معينة في طريقة التعامل معه، قراءة وتلاوة وتدبرا وإنصاتا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. تأتي بعدها الآية لتكلم عن التعليم، أن أعلم الناس، ليس بالقهر وليس بتخطيب الجبين وليس بأن أتكبر عليهم وليس بأن أرى أنني أكثر علما منهم، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى في أن ينزل إلينا هذا القرآن وأن نأخذ منه وأن نعلم الناس بالرحمة، هذا أسلوب مهم. حتى إن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما رفع القواعد من البيت هو ابنه إسماعيل، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، جعل التزكية بعد التعليم. لكن الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأي إنسان غير مزكى لا يصلح للعلم، لازم أن يزكي قلبه أولا، لأن القلب مناط استقرار الخلق الطيب، فإذا تخلق بالأخلاق الطيبة صار العلم مؤثرا فيه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. العجيب أن الترتيب المنطقي الرحمن خلق الإنسان، علم القرآن، علمه البيان. الإنسان يخلق أولا ثم يتعلم، أما أن يتعلم ثم يأتي الخلق بعد التعليم، كأن خلق الإنسان جعله رب العباد بين يعني تعليمين، تعليم القرآن وتعليم البيان أي تطبيقه. فإن سبحان الله لم يتعلم الإنسان القرآن ولم يتعلم البيان وهو تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فكأنه ما خلق، هو خلق بين هذين التعليمين داخل قوس. هكذا صنع النبي بصحابته، ما كتب المصحف على أوراق وإنما كتبه بمداد من نور على سطور قلوبهم، فصار كل واحد منهم نسخة إسلام تمشي على قدمين.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الحمد لله القائل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكتاب الخالد والمعجزة في كل زمان ومكان، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. إن الفرق بين معجزة القرآن الكريم وبقية المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون تؤيد أنهم صادقون، أن تلك المعجزات كان لها وجه واحد وعصر واحد، أما القرآن الكريم فمعجزة متجددة زمانا الخلود وموضوعا التنوع من إعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز تشريعي وإعجاز تاريخي. والقرآن الكريم يقف على هذا الوجه في توظيف القرآن في هذه النقطة، قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كثر الانتقاد على الإعجاز العلمي، وقد لا يكون الوجه الأبرز للإعجاز، لكنني مع ذلك لا أبالغ مع المبالغين ضد المبالغين الذين بالغوا في التمحل والتكلف والإسقاط، فبالغ الآخرون بإسقاط الإعجاز العلمي. ذلك أن علينا أن نميز على الأقل بين أمرين، بين نظريات علمية وحقائق علمية. فإذا طابقنا بين آيات قرآنية وحقائق علمية لا مجال هنا لتمحل ولا تكلف ولا خوف مفاجأة. أما النظريات العلمية فحتما تتغير وتتطور، فنحن لا نقبل المفسر المعاصر رحمه الله وغفر له الذي قال خلقكم وأطوار نظرية داروين، ولكن لا يمكن لإنسان اليوم أن يناقش كروية الأرض لأنها ليست نظرية، هذه حقيقة. لا يمكن لأحد اليوم أن يناقش في أن مغرب الشمس في جزر المالديف ومشرقها في جزر كيريباتي، وهذا عمل كلف باحثا سعوديا عالما 5 سنوات وجهد ونظر ومال، وكاد يغامر بحياة الدكتور حمدي أبو زيد، وألف كتابا رائعا عنوانه فك لغز ذي القرنين وأسرار ياجوج وماجوج، وأنصح بقراءته على ضخامته لأنه لا علاقة له بكتب العجائب التي تتشابه معه في هذه العناوين. فهو عمل علمي رصين كلف صاحبه 5 سنوات وأموالا طائلة وذكاء منقطع النظير في تأمل النص وفي قراءة الواقع. أطوار الجنين من يناقشها؟ تصوروا كلمة العلقة في وصف القرآن لأطوار الجنين جعلت رجلا مثل موريس بوكاي في كتاب غير هذا يتحول وهو الشيخ العجوز إلى قراءة اللغة العربية. ولكن لما بالمقابل تحدانا في الإعجاز أن نأتي بمثل القرآن، ولاحظوا لا أن نأتي بقرآن، أن نأتي بمثل القرآن، لو نستطيع أن نقلد القرآن وشتان بين الخلق والإبداع وبين التقليد والاتباع، نحن عاجزون عن تقليده وعندنا الأداة الاستراتيجية التي اشتغل بها وهي اللغة. اللغة مشتركة، القرآن لم يحترم فقط حروف العربية وكلماته، إنما احترم قواعدها وقوانينها، ليس في التركيب فقط وإنما في الإبلاغ. فالقرآن احترم العربية وجرى على سننها في الكلام، وهي أداة موجودة وعندنا فصحاء وبلغاء طيلة هذه القرون. لماذا لا يقلدون القرآن؟ لأن القرآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن هذه قمة الاستفزاز، قمة التحدي، كما يقول المغاربة في الدارجة جري طوالك، إن استطعت أن تصل إلى الصين على قدمك افعل. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لا أحد يدعي اليوم أن له زوجتين أو أكثر يعدل بينهما عدلا ماديا أو معنويا. عندما يقول الله عز وجل لن، فإن عليك أن تقف أمامها يا من تدعي أنك عقلاني أو علماني أو ملحد وتثبت أنك تستطيع أن تحول هذه اللن إلى شيء غيرها، هذا اللام واللون الذي يقف أمامك حاجزا. إذن حتى الإعجاز العلمي يمكن أن نراجعه على ضوء أن هناك حقائق مطلقة انتهت وحقائق مفتوحة ما زالت تتحدانا ونظريات حتى يمكن الاستئناس بها. فإذا انتقلنا إلى ما هو أعظم وأدق من الإعجاز العلمي، وذهبنا إلى الدقة المتناهية جدا جدا في القرآن الكريم. عظمة القرآن ليس في كونه دقيقا جدا جدا ولا في كونه جماليا جدا جدا، ولكن الجمع بينهما. هناك إبداعات أدبية رفيعة لكنها متهوكة، وهناك كتابات دقيقة ولكنها جافة، كتب الرياضيات والمنطق وتعليم الحاسوب، ولكن القرآن يجمعون بينهما. هذا رجل باختصار شديد اسمه موريس بوكاي قضى 35 عاما يشرح مومياءات الفراعنة، يدرس آثارهم، تعلم اللاتينية والإغريقية والهيروغليفية إتقانا كاملا، ثم تعلم العربية ليفهم القرآن. قدم بعد 24 سنة من دراسة مومياءات الفرعون بحثا علميا تلقفه الأمريكان والأوروبيون وأعطوه عليه جوائز هائلة، واستطاع أن يكتشف جثة فرعون، وقدم هنا بيانات تفصيلية مدققة لكل عضلة عضلة، لكل ضلع ضلع، لكل فقرة فقرة، لشكل بشكل يسجد الإنسان له دون أن يشعر ولو كان يقرأ هذا الكتاب في الشارع. وبعد أن وصل إلى كل هذا ذهب يقارنه بالقرآن ليحصل على الخلاصة الآتية، أن الدقة في وصف وصل إلى فنبذناه، نبذناه هذه ذهب يبحث عنها في اللغة فوجد أنها عملية الرطم الشديدة، عملية الخبط الشديدة. ثم درس حالة فقرات فرعون وأضلاعه والثقب الذي في صدره والثقب الذي في عنقه، ثم حلل جزء من 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 نسيجه في علاقته بالماء والملح، وبين أن فرعون خرج في نفس اليوم وأن درجة التأثير أقل من 24 ساعة. فاليوم ننجيك ببدنك، لا أكثر من ذلك. قال التوراة لا تقول أن فرعون أخرج من الماء، والعقيدة المتوارثة عند اليهود والنصارى والعلماء إلا أن درسه القرآن أن جثة فرعون تحللت في الماء، والقرآن وحده قال فاليوم ننجيك ببدنك في هذا البحث من البيانات. لكن العجيب جدا هذا بحث أخذ 10 سنين.
وش عنوان البحث يا شيخ؟
موسى وفرعون، موسى وفرعون. ثم جاء هنا يطبق دينة القرآن 10 سنوات، لكن الكتاب الأول أخذ جوائز واحتفل به في العالم وترجم لكل غد الدنيا، والكتاب الثاني حوصر وقوطع وأطبق عليه لأنه يثبت أن القرآن مطابق لتلك النتائج. يقول إني احترم التوراة وأصول يهودية، ولكن في التوراة أخطاء شنيعة وتناقضات مخجلة
فيما يتعلق بالرواية التاريخية. أما القرآن فيقول بالحرف ونقلتها عنه: التطابق التام بين نتائج الدراسات الهيروغليفية والأركيولوجية والفيلولوجية، وهي علوم دقيقة لا يعرفها إلا أحد. لله الأمر من قبل ومن بعد، وما أعظم هذا القرآن وما أعجزه وما أحكمه وما أدقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
رائد النهضة في الجزائر الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس يفتتح كتابه في التفسير ومجالس التذكير بقوله: الحمد لله الذي جمل الإنسان بالبيان وجمل البيان بالقرآن، فالإنسان دون بيان حيوان أبكم، والبيان دون قرآن كلام أجذم، وذو البيان والقرآن هو الأكمل الأعظم، الأكمل الأعظم قدرا وتقديرا، والأحسن الأقوم علما وتفكيرا، والأسعد الأسلم حالا ومصيرا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
آدم بن أبي إياس شيخ البخاري توفي عام 21 و200، كان يحفظ القرآن وكان يكثر من تلاوته. لما حضرته الوفاة وسجي أي أنه قد جهز له فراش الموت، ختم القرآن وهو مسجى، ثم قال: لا إله إلا الله، اللهم بحبي لك إلا رفقت لهذا المصرع كنت أؤملك، ثم قال: لا إله إلا الله، ثم مات. فمن كان مع القرآن مات ميتة حسنة، وكان ما بعد وفاته خيرا لما قبل وفاته.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
كان كل يوم من هذه الأيام الأربعة يمثل لي عيدا، لما أستفيده من تجارب الشيوخ الكرام وخبرتهم وأدبهم وحسن سمتهم قبل أن أستفيد من علمهم وكلامهم. وتذكرت ها هنا مقولة معاذ رضي الله عنه لما حضره الموت، لما قال: مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقة، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر وسهر الليالي ومزاحمة العلماء بالركب ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. حقيقة يعني هذه في خلال الأيام يعني الماضية تحققت لي ولله الفضل والمنة. فكنا نستمتع بالصلاة خلف شيخنا الشيخ محمد عبد الكريم، ونستمتع بالتجارب الطيبة المباركة من أخينا الأكبر دكتور عمر عبد الكافي، ونستمتع أيضا بالثقافة الموسوعية من أخينا الكبير دكتور الإدريسي أبو زيد المقرئ، أو المقرئ أبو زيد الإدريسي.
أبو زيد المقرئ الإدريسي،
يعني الاثنين غلط.
ولكنك تستحق 10/10.
وما ننسى أيضا الومضات التفسيرية العميقة من شيخنا الشيخ عبد الرحمن الشهري. وأما أخونا الدكتور أمجد قورشة فهو حقيقة غنيمة يعني هذه الأيام، وشيخنا أيضا الشيخ عبد الحليم توميات الرجل المهذب المؤدب المبارك. أما الدكتور مصطفى أبو السعد فذاك الذي يصح أن يقال فيه كل الصيد في جوف الفرة بتوجيهاته، وإن شاء الله سأستفيد منها مع أحفادي. أما الأولاد خلاص يعني
اللي حصل حصل
اللي حصل حصل. وأخيرا أقول بأن أخانا الدكتور محمد والتابعين له بإحسان بذلوا الجهد الكبير والعمل العظيم، نسأل الله أن يجعله لنا ولهم في موازين الحسنات. وأخيرا أختم أو حالي كما قال القائل: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت له: أمسك أم عبير لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين: أني كنت تربا صحبت الوردة صيرني مكرم، ألفت أكابرا وازددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
لأن السياق كله تحكم الرؤية الأولى، وآلية الإنجاب في الرؤية الثانية، وسبيل الفرج في الرؤية الثالثة.
إذن عزتنا، سؤددنا، مكانتنا، كرامتنا يوم أن نضع جباهنا على الأرض للرحمن سبحانه وتعالى فنتناغم مع الكون كله.
جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم.
فعندئذ قيل له ماذا فعل، ماذا كانت تفعل فرنسا خلال هذه المئة سنة؟ قال: وماذا أفعل إذا كان القرآن أكبر من فرنسا؟
أولا نحن هنا يشهد الله عز وجل لم تظهر أبدا شيء اسمه الآخر أو اسمه الجنسية الأخرى أو اسمه العنصرية.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.